بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 83 بعد 104 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه تبارك وتعالى قال: أذنب عبد ذنبا فقال: اللهم اغفر لي ذنبي. فقال الله تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي. فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أنه أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي. فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء. متفق عليه. وقوله تعالى، هذا من كلام الإمام النووي، فليفعل ما شاء، أي ما دام يفعل هكذا يذنب ويتوب أغفر له، فإن التوبة تهدم ما قبلها. هذا من أصح الأحاديث الواردة في هذا الباب، باب الرجاء والأمل برحمة الله سبحانه وتعالى. وهو حديث قدسي كما لاحظتم، أي هو حديث يرويه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه. يقول عليه الصلاة والسلام، يقول تبارك وتعالى: أذنب عبد ذنبا فقال: اللهم اغفر لي ذنبي. فقال الله تبارك وتعالى إلى آخر الحديث. وقد سبق أن عرفنا الحديث القدسي وأوضحنا الفرق بينه وبين الأحاديث الأخرى العامة، كما أوضحنا الفرق بين الحديث القدسي وبين القرآن الذي هو كلام الله عز وجل لفظا ومعنى. هذا الحديث خلاصته أن الله عز وجل يحكي حال نموذج من عباده، والحديث عن عبد واحد حديث عن نموذج، لهذا العبد الواحد آلاف بل ملايين النماذج. هذا العبد يروي عنه الله سبحانه وتعالى أنه أذنب ذنبا، فلما صحى من ارتكابه لهذا الذنب ندم وتألم لما صدر منه، فأقبل إلى الله عز وجل يقول: اللهم اغفر لي ذنبي، أي لقد ندمت على ما فعلت وتألمت مما بدر مني، فأنا أسألك أن تتجاوز ذنبي هذا بالمغفرة والتوبة. فقال الله تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم، أي عندما أذنب علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، أي إنه عندما أذنب فندم فخاطب ربه بهذا الكلام، دل ذلك على أنه يعلم أن له ربا وأن ربه هذا يغفر الذنب إن شاء ويأخذ بالذنب، أن يعاقب عليه إن شاء. فكأن الله عز وجل يثني على عبده هذا من حيث إنه قد علم أن له ربا وأدرك أن الله يراقبه، ثم إنه علم أن الله له صفتين اثنتين، إحداهما صفة العفو والمغفرة، والثانية صفة العقاب والانتقام من الذنب الذي يفعل العبد. وإذا كان العبد بهذه الحالة فإنها لمزية كبيرة. هكذا يوحي لنا خطاب الله عز وجل من خلال هذا الحديث: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا. أين علم هذا؟ من خلال توبته، ومن خلال قوله: أي رب اغفر لي ذنبي. علم أن له ربا وأن ربه هذا يملك أن يغفر الذنب كما يملك أن يأخذ بالذنب، أي أن يعاقب على الذنب. ثم إن هذا العبد ذاته بعد حين ارتكب ذنبا آخر، ولاحظوا ما يدل عليه سياق هذا الحديث القدسي، أي عزم على أن لا يرتكب وعزم على أن لا يعود وعاهد الله على ذلك، ولكن كما قال الله سبحانه وتعالى عن سيدنا آدم: لم نجد له عزما. عزما أي إن هذا الإنسان ذهب ضحية ضعفه، لا ضحية تلاعب على الله، لا ضحية مكر بالله عز وجل، بل ذهب ضحية ضعفه. كان صادقا عندما استغفر الله وعزم على أن لا يعود وسأله المغفرة، لكن مضت مدة وإذا بضعفه يزجه في معصية ثانية كالأولى أو غيرها، فلما صحى من ذنبه ذاك عاد يقول لربه عز وجل: أي رب اغفر لي ذنبي، أي لقد أذنبت ذنبا فاغفر لي ذنبي. يقول الله عز وجل مرة أخرى: لقد أذنب عبدي ذنبا وعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب إن شاء. ومضت مدة، ثم إن هذا الإنسان الذي تاب للمرة الثانية صادقا عازما على أن لا يعود تغلب عليه ضعفه فزجه في معصية أخرى ثالثة من جنس المعصية الأولى أو غيرها، ولما صحى من ذنبه عاد إليه إيمانه بالله وعادت مشاعر مخافته من الله إليه، فأقبل إلى الله يقول: أي رب لقد أذنبت ذنبا فاغفر لي ذنبي. فقال الله عز وجل أيضا: لقد أذنب عبدي ذنبا وعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. فقد غفرت لعبدي فليفعل ما يشاء. هذا الحديث ينبغي أن نفهمه على حقيقته، إن فهمناه على حقيقته ووجهه كان من شأنه ومن مقتضى هذه الصفة الربانية أن يملأ قلب الإنسان حبا لله عز وجل. ولكن إن فهمناه على غير وجهه فإن من شأنه أن يحمل الإنسان على أن يعرض عن أوامر الله ولا يبالي بشرائعه قط، وأن يقبل إلى دنياه يتقلب في حمأة المعاصي آمنا مطمئنا غير مبال لا بحال ولا بمستقبل. فلندرك هذا الحديث على حقيقته، وكما أراده الله جل جلاله وكما رواه لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا العبد الذي هو نموذج من الملايين في كل عصر، ما شأنه؟ هو شأن كل إنسان، حاشا الرسل والأنبياء، شأن كل إنسان، وأنا أول واحد من هؤلاء الناس. يعرف ربه عز وجل ويعلم أنه عبد له، ويعلم أنه مبعوث بعد الموت وموقوف بين يدي الله عز وجل، وأنه لا بد أن يحاسب، ثم إنه إما أن يغفر له وإما أن يعاقب على سيئاته. كل منا من الذين آمنوا بالله يعلم هذا. ثم إنه يسير في فجاج هذه الحياة الدنيا المتلاطمة المليئة بزخرف الشهوات والأهواء والمتع، وقد ابتلى الله عز وجل الإنسان بحب هذه المتع المتنوعة. فجأة في حال من الأحوال، في ظرف من الظروف، وبسائق من هذه الطبيعة الإنسانية والغرائز المغروسة في كيان هذا الإنسان، وبسائق من ضعفه ينحرف ويرتكب معصية. ولكن هذا العبد الذي سبق أن عرف ربه وآمن به لا يمكن إلا أن يصحو من ذنبه وقد أخذ يشعر بآلام كاوية من مزيج ندم وخجل وخوف واستحياء من الله عز وجل، لأن إيمانه بالله زائد هذه المعصية التي ارتكبها يقدح زناد هذا الخوف. فماذا يصنع؟ يجأر إلى الله عز وجل يقول: اللهم اغفر لي ذنبي، ارتكبت ذنبا وأنا قد أقبلت إليك ضارعا راجيا أن تقبل استغفاري وأن تمحو ذنبي وتغفره. هنا أيها الإخوة يتبدى موقف كبير جدا غير المعصي. المعصي معصي قطع، لكن عندما ألهبت هذه المعصية شعور الندم والخجل والألم والخوف من الله عز وجل، كان هذا الشعور شهادة لهذا العبد على أنه عرف أن له ربا، وعرف أن ربه من القوة والقدرة والإحاطة، بحيث يستطيع إن شاء أن يغفر الذنب ومن شأنه ذلك، ويستطيع إن شاء أن يأخذ بالذنب ومن شأنه ذلك. فعودته إلى الله ومناجاته لله بهذا الكلام شهادة أنه عرف ربه، وعرف أنه متصف بكلا هاتين الصفتين. هذه مزية يدخرها الله لهذا العبد. تأملوا هذا الكلام، مزية يدخرها الله لهذا العبد، كأن الله يقول: ألم يعلم هذا العبد ربه؟ ألم يعلم عبوديته لي؟ ألم يتألم لما قد بدر منه؟ ألم يضطرب بين احتمال المغفرة وبين احتمال العقاب حتى خاطبني بهذا؟ هذا مما يقرب هذا العبد إليه. المعصية معصية، لكن هذا الموقف يدخره الله لهذا العبد. ومعنى هذا الكلام أن الله قد قبل استغفاره وغفر له ومحى سيئته. هل يصدق في عهده هذا إلى الموت مع الله؟ هو يعزم على ذلك. النموذج الذي يحدث الله عنه هذا هو، هو صادق في عزمه مع نفسه، عازم على أن لا يعود. لكن ما هو إلا أن يعود إليه ضعفه وتثور بين جوارحه غرائزه وتقوم مغريات أمامه، وإذا بضعفه أنساه وجعله ينزلق مرة أخرى في المعصية. لكن هذا الإنسان هو ذاته الذي عرف أن له ربا، وعرف أن من صفات هذا الرب أنه كثير المغفرة وأنه أيضا شديد العقاب. معرفته لربه توقظه مرة ثانية من معصيته وتجعله يعود إلى الله في ألم وندم وشعور بالخجل والخوف، ومرة يجأر إلى الله قائلا: أي رب، لقد أذنبت ذنبا فاغفر لي ذنبي. مرة ثانية يسجل الله لعبده هذه الشهادة ويدخرها له: ألم يعلم عبدي من خلال ما صنع أن له ربا؟ ألم يتوجه إليه بهذه الشكوى وبهذه الضرارة؟ ألم يعلم أن ربه يتصف بصفتين؟ احفظوا هذا الكلام لأن لنا وقفة عنده. ألم يعلم أن لربه صفتين، أولاهما أنه يغفر الذنب، والأخرى أنه يأخذ بالذنب ويعاقب بالذنب؟ ومن خلال معرفته لهاتين الصفتين يضطرب ويوجل، ويقوده هذا الاضطراب والوجل إلى رحاب الله، فيسأله هذا السؤال. هذه مذية يثني فيها الله عز وجل على عبده، ترك المعصية الباري عز وجل وأثنى على عبده الذي عصى معرفته لله وانصياعه لله ومعرفته أن الله عز وجل يأخذ بالذنب إن شاء ويغفر الذنب إن شاء. ثم إنه وقد عزم على أن لا يعود وأصر إصراره على أن يستقيم على الطاعة ولا ينحرف إلى المعصية، تزل به القدم مرة أخرى بسائق ضعف لا بسائق استكبار، لا بسائق مكر وتخطيط في أن يرتكب دائما ويقول هذا الكلام، لا، بل بسائق السائق ضعف، فوجئ مرة أخرى بلواعج غرائزه تثور بين جوانحه وبضعفه يهيمن عليه، فارتكب معصية وعادت فثارت بين جوانحه بعد ذلك لواعج خوفه من الله، لواعج استحيائه من الله، وأقبل إلى الله يقول: يا رب، مرة ثالثة عصيتك، اغفر لي ذنبي. هنا انظروا إلى هذا الكلام، يقول الله عز وجل: لقد أذنب عبدي ذنبا وعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، أي للمرة الثالثة، فقد غفرت لعبدي فليفعل ما يشاء، أي ما دام أنه مأخوذ بذنبه بسائق من الضعف لا الاستكبار، وما دام أنه بعد ذنبه هذا تثور لواعج المخاوف بين جوانحه مني وتزداد معرفته بربوبيتي ويقبل إلي عالما أنني أغفر إن شئت وأعاقب إن شئت، ما دامت هذه هي حاله فليفعل عبدي ما شاء، فقد غفرت له، فقد غفرت له. هنا نلاحظ أن النموذج الذي يتحدث عنه مولانا وربنا عز وجل هو النموذج التالي: إنسان آمن بربه، عرف لمولاه وخالقه صفات الربوبية، وأدرك أن من أهم صفات الربوبية هذه أنه غفور رحيم، وأنه أيضا شديد العقاب، وأنه شديد العقاب. ثم إن هذا الإنسان بعد هذا من هؤلاء الناس الضعفاء الذين تستبد بهم مشاعر الشهوات والآهواء، تأخذهم وتردهم. ثم إنه من الضعفاء الذين قال الله عز وجل عنهم: وخلق الإنسان ضعيفا، ضعيفا. نعم. بين ذلك الإيمان الكامن بين جوارحه بالله والإيمان بصفاته وبين هذا الضعف ينقطع هذا الالتجاء إلى الله، ينقطع هذا اللجوء إلى الله عز وجل، وهذا هو معنى العبودية لله عز وجل. فهذا النموذج من الناس هو الذي يعلن الله عز وجل لعباده جميعا أنه قد غفر له مهما صنعوا من المعاصي. طبعا لماذا؟ لأنه كلما ارتكب معصية جاء إيمانه بالله وجاءت مخافته من الله وجاء خجله من الله عز وجل، فأذابه وأيقظ الألم بين جوانحه وأوقفه بين يدي الله عز وجل يستتيبه، يقول له: يا رب، لقد أذنبت ذنبا وتبت إليك، فاغفر لي ذنبي، لن أعود. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، وكتاب ربنا يكرر هذا مرارا وتكرارا، فالتوبة تمحو، وشأن التوبة أنه كلما تاب الإنسان من ذنب كلما غفر الله له ذلك الذنب، وليس هنالك سقف لذنب. يعني الإنسان إذا أذنب في الأولى فالتوبة تغفر، أذنب في الثانية فالتوبة تغفر، في الثالثة، في الرابعة، في الخامسة، في السادسة، بشرط واحد: أن تكون هذه التوبة توبة صادقة وأن تكون نابعة من أعماق قلب متفاعل بالخوف والندم والخجل من الله سبحانه وتعالى. هذه هي التوبة. فافرض أن هذا الإنسان ظل يتوب ثم ينزلق فيعصي، ثم يتوب ثم ينزلق فيعصي، ثم يتوب ثم ينزلق فيعصي بهذا الشكل الذي قلت، فإنه سبحانه وتعالى يغفر له ذنوبه ولو كانت كزبد البحر، على أن يكون آخر عهده بالحياة التوبة للمعصية. نعم، المؤمن واه راقع، فطوبى لمن مات على رقعه. المؤمن واه أي يمزق، وهو كناية عن ارتكاب الذنب، راقع كناية عن التوبة، واه راقع، فطوبى لمن مات على رقعه أي طوبى لمن جاءه الموت وهو تائب إلى الله. والمصيبة، كل المصيبة أن يأتي الموت الإنسان وهو يرتكب المعصية، تلك هي المصيبة الكبرى. إذن هذا الحديث لا علاقة له قط بإنسان ربما قرأ هذا الكلام قال حسنا هذا شيء رائع جدا جدا، إذا ما علي سوى أن أمارس متعتي في هذه الحياة كما أشاء إلى أن أرحل من الدنيا، وكلما فعلت شيئا مما يدخل في الحرمة أقول لله هذا الكلام، أي رب لقد غفرت ذنبا فاغفر لي ذنبي، ثم أعود فأفعل. هل ينطبق هذا الحديث على هذا النوع من الناس؟ لا أعتقد أن إنسانا عاقلا أو مغفلا يتصور أن هذا النوع من الناس يدخل في هذا الحديث. هذا النوع من الناس يدخل في قوله عز وجل ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. هذا النوع من الناس أمرهم خطيرا جدا، هذا التخطيط أخطر من المعاصي التي يرتكبها، يعني هذا العزم بهذا الشكل أخطر بكثير من المعاصي التي يرتكبها. إذن ينبغي أن نعلم هذا. الحديث إنما يتناول حال إنسان صادق مع الله كاره لمعصيته، لا يريد أن يعصي الله عز وجل، لكنه مبتلى بضعفه، مبتلى بشهواته التي تتغلب عليه، في حالة ارتكاب المعصية كأنه في حالة سكر، ثم يزاينه السكر فيصحو، فإذا صحى استيقظت الآلام بين جوانحه، وكأنه يردد مع ذلك الإنسان قوله تعست ليلة عصيتك فيها، كيف لم أستحي وأنت الرقيب. هذا شأن الإنسان المؤمن بالله الخائف من الله، إيمانك بالله لا يرقى بك إلى مستوى العصمة، خوفك من الله لا يرقى بك إلى مستوى العصمة أبدا، لكن يرقى بك إلى مستوى العبودية، يرقى بك إلى مستوى التذلل لله سبحانه وتعالى، وهذا التذلل الصادق لله هو كفارة كل ذنوبك. هذا معنى قول الله عز وجل، وهو يروي لنا حواره مع إبليس عندما طرده من الجنة لاستكباره وقال هذا صراط علي مستقيم، هكذا قال الشيطان، لآتينهم من بين أيديهم، لا عفوا قبل ذلك، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ولآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. رد الله عز وجل عليه في سورتين مرتين أنبأنا الله بهذا الأمر. في المرة الأخرى ماذا قال؟ قال له الله: هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. ما معنى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان؟ لو أنك قرأت ظاهر هذه الآية مشكلة. إن عبادي، طيب عبادي كل الناس عباد الله، حتى الملحد من عباد الله، من أقصى الغرب إلى أقصى الشرق ومن أقصى الشمال إلى الجنوب، كل هؤلاء الناس عباد الله. فإذا أخذت ظاهر قوله إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، يعني كل عبادي مغفور لهم. نعم. وربما فهم الجهال في بلادنا الذين يرشدون الناس من منطلق الجهالة العقلة، ربما فهموا هذا، قالوا هذه آية صريحة هي نص في أن الله يغفر كل الذنوب لكل العباد، لأنه يقول إن عبادي، يقول للشيطان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. لكن ما معنى الآية؟ معنى الآية أي إن الذين تحققوا بمعنى العبودية لي، إن الذين اصطبغوا بصبغة العبودية لي، أي وضعوا عبوديتهم لي موضع التنفيذ في حياتي. كيف يكون ذلك؟ بهذا الذي يقوله لنا رسول الله عن ربه في هذا الحديث القدسي، أي متى تفوح رائحة العبودية لله من الإنسان؟ عندما يشعر بأنه أخطأ مع الله. هنا تنظر إليه، إذا لم يبال بخطيئته بل كان شأنه معها كشأن الإنسان الذي حطت ذبابة على أنفه فأطارها بيده هكذا كما قال رسول الله وصف ذلك، إذا كان هذا حاله فهذا حال إنسان منكر لعبوديته لله عز وجل. وأما إذا كان شأنه مع المعصية أو الخطأ الذي وقع منه في جنب الله، أن زجه الخطأ في ألم، في خجل من الله، في ندم، في اضطراب، ترى هل سيغفر الله لي أم سيعذبني، ماذا يصنع؟ فقاده ذلك إلى أن يناجي الله. إذن هذا الإنسان قد وضع عبوديته لله موضع التنفيذ. هذا هو الذي يقول الله عنه إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وليس معنى قوله ليس لك عليهم سلطان أي لن يذنبوا، لا، بل سيذنبون، كل بني آدم خطأ، ولكن معنى قوله لإبليس ليس لك عليهم سلطان أي سيذنبون وأغفر لهم، سيذنبون وأغفر لهم، ولسوف تبوء بالخزي. الخطاب لإبليس. طبعا إبليس ليس همه أن يدفع الإنسان إلى معصية ليتوب منها، يعلم أن هذا لا تفيده، هم إبليس أن يزجه في المعصية الأولى ليدفعه إلى الثانية فالثالثة فالرابعة حتى يجلل الران على قلبه فيحجزه الران عن الله سبحانه وتعالى فينسى الله، وعندئذ يتقلب في حمأة معاصيه وذنوبه وقبائحه ناسيا لله معرضا عن الله عز وجل. هذا هو الذي يفرح الشيطان به. أما لو أن إنسانا نجح الشيطان فدفعه إلى معصية، ثم إن هذا الإنسان انتشله ايمانه بالله وانتشلته عبوديته لله فرفعته الى صعيد التوبة، فان ابليس يبوء بالخسران. ماذا صنع؟ كانسان بذل صفقة، بذل رأس مال في سبيل صفقة تجارية، ذهب رأس ماله ولم يستفد شيئا. اذا معنى قول الله عز وجل ان عبادي ليس لك عليهم سلطان، اي ان الذين تحققوا بمعنى العبودية لي وتجلت هذه العبودية لهم لي في نفوسهم خوفا من الله، طمعا في مغفرة الله، تعظيما لله، خجلا من الله، حبا لله، هؤلاء لن تضرهم معاصيهم، لن تضرهم معاصيهم. ولعل هذا هو معنى قول ابن عطاء الله في حكمه: معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. كلام دقيق ورائع. معصية ألهبت بين جوانحك شعور الأسى والخجل من الله والندم والبكاء والإقبال إلى الله. صحيح المعصية سجلت عليك إثما، لكن هذه الذيول المعصية ما هي؟ سجلت لك أجرا. والعكس بالنسبة لإنسان ربما مثلي، أدى طاعة من الطاعات، عملا من الأعمال المبرورة، ولما انتهى من عمله نظر فأعجب بنفسه وزهي بهذا التوفيق الذي وفقه الله إليه، ونظر إلى الناس ينظر إليهم على أنه خير منهم جميعا. من الذي يملك أن يفعل كما يفعله؟ من الذي يرقى إلى مستواه هو؟ شوف، هذه طاعة يسجل له مقابلها أجر، لكن انظر إلى ذيولها تسجل عليه أوزارا. كما أن ذيول تلك المعصية سجلت له أجرا وإقبالا إلى الله، فذيول هذه الطاعة بالنسبة لإنسان، طبعا لم يفعل هذا إنسان عبد لله، يفعل هذا إنسان نامت مشاعر العبودية بين جوانحه أو اختنقت. هذا شيء. الشيء الآخر، ربما قرأ هذا الحديث أناس، بل فعلا حصل هذا، يقول الله عز وجل لن يعاقب أحدا، علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، فقد غفرت له فليفعل ما يشاء. إذن الباري عز وجل لن يعاقب أحدا. لاحظوا أيها الإخوة الخطأ الكبير في فهم هذا الحديث. إذا كان هذا الفهم صحيحا، إذن سوف نعتقد أن الإنسان إذا أذنب ذنبا فإن الله عز وجل لم يكون له تجاه ذنبه إلا موقف واحد، هو موقف المغفرة، أليس كذلك؟ إذا فهمنا هذا الفهم الجانح، نتيجة هذا الفهم الجانح أنني إذا ارتكبت ذنبا سأعلم بيقين أن الله عز وجل موقفه تجاه ذنبي واحد، هو المغفرة والعفو. وهذا يتناقض مع ثناء الله على هذا العبد عندما وصفه بماذا؟ علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. علم ربي، علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. أثنى الله على هذا العبد اضطرابه، خوفه، وجله من الله عز وجل. وهذا تأكيد أن الله عز وجل إن شاء عاقب وإن شاء غفر. ولذلك فالذي يفهم من آخر هذا الحديث أن الله عز وجل يعلن للعباد أنه سيغفر ذنوبهم جميعا، وقد طوى صفة العقاب ونسخ هذه الصفة نهائيا، فهم مفتئتون على الله سبحانه وتعالى. إذا كان هذا الفهم صحيح، كيف بده يكون حالي بقى منطبق مع قوله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب؟ ما راح أكون بها شكل، بل سأكون هكذا: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب، اقرأ بس يغفر الذنب. وليس هذا ما يقوله الله سبحانه وتعالى ثناء على هذا العبد، لكن انظروا، الأمر يحتاج إلى علم، والأمر يحتاج إلى ضوابط. ورحم الله مالكا، مالك بن أنس القائل: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. مرة أخرى أيها الإخوة، أحذركم من أناس أميين لم يتعلموا دين الله عز وجل على أساتذة تلقوا هذا العلم على من قبله، بل لم يتلقوه حتى من كتب يدركونها ويفهمونها، وإنما رفعوا شعارا لا أدري من أي دين جاءوا به: حدثني قلبي عن ربي، حدثني قلبي عن ربي. ترى كيف أميز بين قلب إنسان فاجر وقلب إنسان صالح حتى تكون هذه الرواية في الحالة الأولى رواية افتئات، وفي الحالة الثانية رواية صح؟ من هذا الذي أعطانا هذا القانون؟ هؤلاء الذين يرفعون شعار حدثني قلبي عن ربي يفتئتون على الله هذا الافتئة، يشطبون على كل ما ثبت لله في كتابه من صفات العقاب وصفات الانتقام والعذاب، ويمزقون قوله: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ليضع الإنسان أمام صفة واحدة وهي أن الله عز وجل رحيم. فإذا سألتم من أين لكم هذا، جاءوا بأحاديث الرحمة: إن لله 900 رحمة أنزل واحدة منها في دار الدنيا، وادخر 99 منها لعباده يوم القيامة، والأحاديث التي قبل ذلك وهذا الحديث. فهل هذه الأحاديث تدل على هذا الفهم؟ معاذ الله. هذا بالإضافة إلى ما قد قلت وأعيد: صفة الرحمة منسجمة مع صفة الضعف. دائما من المرحوم؟ الضعيف. هذا شيء منطقي، يعني الطفل ينبغي أن يرحم. لماذا؟ لأنه يتصف بصفة الضعف. طيب الإنسان المستكبر على الله، الذي إذا ذكر برحمة الله شعر بأن كرامته جرحت، ما له بحاجة لرحمة الله، أني رحمة هي. طيب هل هذا من الناس الذين تشملهم 99 رحمة أو 100 رحمة؟ مستحيل، لأن الرحمة إنما تنال من تعرض لها، ومن الذي يتعرض لها؟ هو ذاك الذي علم ضعفه، علم ضعفه. ولذلك قلنا صحيح النبي قال عن امرأة تبحث كانت عن طفلها في الأسرى، فلما عثرت عليه ضمته إلى صدرها وأخذت ترضعه، قال رسول الله لأصحابه: أترون إلى هذه المرأة أطارحة طفلها في النار؟ قالوا: لا، لا والله. فقال: لله أرحم بعباده من هذه بأمها. صحيح، لكن انظروا إلى المقارنة بين العباد الذين هم لله وبين الطفل الذي هو طفل لهذه المرأة. الطفل ما الذي يجعله مرحوما؟ ضعفه. ما الذي يجعل الأمة تحن عليه؟ ضعفه، أليس كذلك؟ لما كان الطفل كتلة ضعف، كان المنسجم مع كتلة الضعف هذه أن يكرم الله هذا الضعف برحمة. وكذلك العباد، ما من عبد من عباد الله يتطامن ويتذلل إلا ويرحمه الله ولو كان عاصيا. ولكن أرأيت إلى الإنسان الذي يكون كقارون؟ هذا لا يرحم، لأنه ليس أهلا للرحمة. والحمد لله رب العالمين.